بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع التعليق على كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. قال: باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا الباب من فروع أبواب الطهارة، بعدما انتهى المصنف من أبواب الغسل، شرع في ذكر المسائل التي تتعلق بالحيض والنفاس. قال: كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، وهو السيلان، في اللغة مأخوذ من السيلان. وتقول العرب: حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع، هو دم يرخيه رحم المرأة البالغة في وقت مخصوص. دم يرخيه رحم المرأة البالغة في وقت مخصوص. وهذا الدم الذي يخرج من المرأة في هذا الوقت هو دم جبلة، دم جبلة ودم طبيعة، يعني ليست من الدماء العارضة، وليست من الدماء التي تكون لسبب. المرأة قد تجرح، قد ينقطع عندها عرق فيخرج دم عارض، لكن هذا الدم دم جبلة و طبيعة. والأصل كما قال العلماء أن الحيض هو غذاء الولد، غذاء الولد. ولذلك في الغالب المرأة في وقت الحيض، في وقت الحمل، لا تحيض إلا على وجه الندرة، إلا على وجه الندرة. يعني بعض العلماء نفاه كليا، لكن يقع، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فهذا الحيض الذي يكون من المرأة هو غذاء وتغذية للجنين. وقد ذكر العلماء أن من رحمة الله عز وجل أن هذه التغذية للجنين تكون عن طريق السرة، عن طريق السرة الحبل الممدود، ولا يكون عن طريق الأمعاء، لأنه إن كان عن طريق الأمعاء فإنه يحتاج إلى التبرز، وهذا من رحمة الله عز وجل بالجنين ومن رحمة الله عز وجل بالأم. والدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أنواع: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. القصد هنا الدماء التي يعني يترتب عليها الأحكام وما يذكره العلماء. فدم الحيض أشرنا إليه، يعني الذي يكون للمرأة البالغة في وقت مخصوص، وهناك دم النفاس الذي يكون إثر الحمل، وهناك دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة هو الدم الذي يكون لعارض، وهذا الدم مستمر، يعني يطول فترة طويلة غير معتادة عند المرأة، وستأتي الإشارة إليها. وقد ذكر العلماء أن دم الحيض ودم النفاس يشتركان في أغلب الأحكام، في أغلب الأحكام، ثم خصوا من ذلك أحكام محددة، قالوا هذه فوارق بين الحيض والنفاس، تقريبا 5 مسائل مشهورة في الفقه ذكروها كفوارق بين الحيض والنفاس. شرع المصنف في ذكر الآية، والأصل يعني طريقة العلماء ذكر الآيات والإشارة إلى أصل المسائل إذا وجدت في القرآن ثم في الأحاديث. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هنا المحيض قال علماء التفسير سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يحتمل الزمان، زمان الحيض، ويحتمل المكان، مكان الحيض، ويحتمل الحيض نفسه، والأخير هو الأقرب، هو الأقرب لسياق الآية. قل هو أذى، أي الدم نفسه. أذى بالنسبة للمرأة للرائحة المنتنة التي تخرج، أذى للمرأة لأنها لا تستطيع التعبد في هذه الفترة، أذى للرجل لأنه يمتنع عن ما أحله الله سبحانه وتعالى من الاستمتاع بالمرأة. كل هذه وجوه. ثم بعد الآية، بعد ما أشار إلى هذه الآية، قال باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا الجزء من الحديث أورده الإمام البخاري معلقة، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في نفس الباب ذكر هذا الحديث موصولا، هنا أورده معلقا يعني مباشرة من غير إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. جاء في بعض الكتب يعني أن بني إسرائيل كانوا نساءهم يصلون مع الرجال في المسجد، يصلون مع الرجال في المسجد، ف من غير يعني تفريق، يعني في الصفوف يكونون معهم. فأرسل الله عز وجل الحيض عليهم عقوبة حتى تمنع النساء من دخول المسجد. لكن هذا الحديث الذي جاء عند ابن أبي الشيبة وغيره حديث لا يصح، حديث لا يصح. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال بعضهم، يعني قال بعض العلماء أن الحيض، ابتداء الحيض كان من قبيل العقوبات التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل. معروف أن بني إسرائيل لما جحدوا النعم وتعنتوا، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم أمور كثيرة جدا، فرائض وقيود كثيرة وأحكام تقيدهم نتيجة تعنتهم ونتيجة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. فذكر البعض أن من ذلك العقوبة بالحيض وما يترتب عليها. لكن هنا ذكر الإمام البخاري قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض ليس من قبيل العقوبات، وإنما شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء الله سبحانه وتعالى خلق عليه النساء. ولذلك ذكرت أنا في بداية الدرس أنه من قبيل الجبلة، الجبلة في النساء والطبيعة في النساء، فهي ليست من قبيل العقوبات كما ذهب إليه البعض، واستدل بما جاء من الأحاديث التي وردت في بعض المصنفات. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة المعروف في قصة الحج، قالت سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج. قال فلما كنا بسرف حضت، سرف هي منطقة قريبة من مكة، وتعرفون كان في الزمن الأول السفر يكون على مراحل، وفي كل مرحلة ينزلون يستريحون في الخيام ثم يتحركون ويذهبون، ويطول السفر شهر أو أكثر أو أقل لصعوبة الأسفار آنذاك. فلما نزلوا في هذه المنطقة القريبة من مكة ويعني على بدايات موسم الحج، تقول أم المؤمنين عائشة حضت، يعني نزل عليها الحيض. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وهذا فيه فضيلة لعائشة، فيه فضيلة لعائشة، وهي حرصها على الخير، حرصها على الخير، ظنت أنها ستحرم الأجر وتفوتها الفريضة ويفوتها شيء من التعبدات، فأخذت تبكي على ذلك. وهكذا الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريصا على التعبدات الشرعية، إن فاتته أو يعني تكاد أن تفوته سواء كليا أو جزئيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي، وهذا كما قال العلماء فيه إطلاق النفاس على الحيض، إطلاق النفاس على الحيض، يعني عائشة حاضت رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنفستي، والنفاس مختلف عن الحيض، وسوف تأتي الإشارة إليه بعد بابين من هذا الكلام. قال قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم التلطف بأهله، التلطف بأهله، وفيه مراعاة مشاعر المرأة، وفيه أيضا الإشارة إلى ما نص عليه الإمام البخاري من التبويب، أي من بداية الحيض. يعني ما هو أصل الحيض؟ هل هو عقوبة أم أمر قدري جبلي موجود عند النساء؟ فهذا تقرير لما بوب عليه الإمام البخاري أن الحيض جبلة في النساء، طبيعة في النساء وليست عقوبة كما ذهب إليه البعض. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج. والقضاء هنا بمعنى الفعل، أي افعلي ما يفعل الحاج. القضاء إذا أطلق يأتي بعدة معاني، منها الفعل، منها الفعل، فهنا السياق يدل على الفعل، أنها تفعل ما يفعل الحاج. جاء الاستثناء: غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، يعني افعلي سائر أعمال الحاج غير الطواف بالبيت. يعني هل لها أن تقف في عرفات وهي حائض؟ نعم. ترمي الجمار وهي حائض؟ نعم. تبيت بمزدلفة، تبيت بمنى وهي حائض، كل ذلك جائز، كل هذه من أعمال الحج إلا الطواف، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وهذه في يعني مشروعية الأضحية بالبقر كما يشرع بالبقر، يشرع بالإبل، بالغنم. الأضحية مشروعة من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. ومعلوم أن البقر والإبل تكون عن سبعة، تكون عن سبعة، بخلاف يعني الغنم فتكون عن الواحد. إذن هنا فيه الإشارة إلى ما نص عليه في التبويب أن الحيض مما كتبه الله على بنات آدم وليس هو من قبيل العقوبات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: حدثنا إبراهيم موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى جواز غسل الحائض رأس الزوج وتمشيط شعره، وتمشيط شعره. ويعني ما الحكمة من هذا التبويب؟ ما الحكمة من هذا التبويب؟ هذا التبويب أراد به الإمام البخاري الإشارة إلى ما كان ينكره ويكرهه ابن عباس من ذلك رضي الله عنه. جاءت هذه النصوص التي تدل على جواز هذا الأمر، على جواز هذا الأمر. قالت عائشة: كنت أرجل، الترجيل هو التمشيط، تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تسرح وتنظف. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وهذا نص في هذا الباب أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمشط، أن ترجل شعر الرجل. وفيه أيضا ما أشرناه في الدروس الماضية من خدمة الزوجة للزوج، فيه صورة من صور خدمة الزوجة للزوج. وفيه أيضا كما قال العلماء قرب الزوج من المرأة الحائض، قرب الزوج من المرأة الحائض، وسوف يأتي الإشارة إليه. والحديث الثاني فيه نفس المعنى، حديث إبراهيم موسى التميمي قال: أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك أخبرهم قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني؟ يعني سؤال يستفسرون، هل المرأة الحائض تقرب من الزوج، تخدم الزوج سواء في الجنابة أو في الحيض؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، يعني ما فيه حرج، ما فيه بأس، وله مستند في ذلك أنه سمع من عائشة قال: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور، يعني معتكف، النبي صلى الله عليه وسلم معتكف. وهذا فيه دليل أن إخراج المعتكف بعض أجزاء جسده لا يفسد اعتكافه، لا يفسد اعتكافه، إذا أخرج رجله أو يده أو رأسه لحاجة فإن ذلك لا يفسد عليه الاعتكاف. وفيه ما ذكره العلماء من تزين الرجال بترجيل الشعر، الرجل يرجل شعره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد جاء في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وكان يدهن شعره صلى الله عليه وسلم، وهذا من العناية، من عناية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على معاني النظافة، على معاني النظافة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يكره أن توجد منه الريح الغير طيبة، يعني رائحة عرق أو غيره، يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على التنظف الدائم. وهذا الحديث، حديث عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، فيه تفسير للآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما المقصود بالآية؟ الآية المراد بها الجماع ومقدمات الجماع، يعني لا يجوز للرجل المعتكف أن يجامع أهله أو أن يفعل مقدمات الجماع. أما مجرد الملامسة فهي لا تدخل في الآية، لا تدخل في الآية، مع أن الآية ولا تباشروهن، ولا تباشروهن، والمباشرة عند العرب هي مس البشرة للبشرة، ولكن المباشرة تطلق على أمور ثلاث: تطلق على الجماع، وتطلق على مقدمات الجماع، وتطلق على غير ذلك من المباشرة، أي عموم اللمس. فالذي حصل هنا في هذا الحديث هو الملامسة، وهذا لا يتعارض مع الآية ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، بل فيه توضيح وتفسير لمعنى الآية، أن المباشرة المنهي عنها المقصود في الآية إنما هي الجماع ومقدمات الجماع. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، وهي في حجرتها. طبعا هنا يدني لها رأسه وهي في حجرتها، استدل به البعض على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد. والصحيح أن هذا لا دليل عليه، الصحيح أن هذا لا دليل عليه، بدليل الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فاقضي ما يقضي الحاج. والحاج يفعل أشياء كثيرة جدا، منها دخول ماذا؟ المسجد الحرام. قال العلماء: ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم نهيها عن الدخول إلى المسجد، لم يأتي النهي عن دخول المسجد. والأصل في هذا كما قال العلماء براءة، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية أنها لا تمنع إلا ما ورد فيه النص. يعني احنا عندنا ثلاثة نصوص: منع الحائض من الصلاة، منع الحائض من الصيام، منع الحائض من الطواف، يوقف عند النص، يوقف عند النص. إذا أراد شخص أن يزيد حكم آخر يحتاج إلى ماذا؟ نص. فإذا قال قائل: تمنع المرأة من دخول المسجد، نقول: ما هو الدليل، ما هو الدليل على المنع؟ هذا يحتاج إلى دليل، وخاصة هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى. وهناك يعني نصوص واضحة: تلك المرأة التي كانت تبات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه قرينة لأن المرأة عرضة للجبلة ونزول الحيض، لكن يبقى غير الشواهد أن البراءة الأصلية تدل على عدم منع الحائض من دخول المسجد. بعضهم قال أن يعني تدخل لحاجة مثل محاضرة أو غيره، وهذا في الحقيقة تكلف، لأنه لا يوجد نص صريح مانع من دخول المرأة الحائض إلى المسجد. قال: يدني لها رأسه وهي في حجرتها. هنا فيه إضافة البيت إلى ساكنه، أم المؤمنين عائشة كانت تسكن في البيت، وبعض العلماء قال أن هذه الإضافة إضافة تملك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الحجرات لزوجاته، ملك الحجرات لزوجاته. قال: والدليل على أن هذه الحجرات ملك لزوجاته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أخذ ما عنده إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، وهذه الحجرات لم تضف إلى بيت مال المسلمين، فقالوا هذا دليل أن هذه الحجرات والبيوت ملك لهن. فقال بعض العلماء هنا الإضافة إضافة التملك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين سمع زهيرا عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها. إذن قال أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز قراءة القرآن في حجر المرأة الحائض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر قبل ذلك عن أبي وائل أنه كان يرسل الخادمة فكانت تأتي بالمصحف، كانت تحمل المصحف وتمسكه من العلاقة. العلاقة هي الربطة التي تكون على الكيس الذي يكون فيه المصحف، وهذا فيه كما قال العلماء أن الحائض تحمل المصحف، تحمل المصحف. وحصل خلاف في مسألة سوف تأتي الإشارة إليها وهي مس المصحف للحائض. طبعا جمهور العلماء أن الحائض لا تمس المصحف، وبعضهم نقل الاتفاق على هذه المسألة أن المرأة الحائض لا تمس، ولكن ممكن تحمله في كيس أو بحائل أو بأي شيء آخر. والحديث في هذا يعني الباب فيه الحكم السابق الذي ذكرناه أن لي الزوج الرجل أن يقرأ في حجر المرأة القرآن، وفيه يعني قرب الزوج من زوجته في وقت الحيض، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تودد، فيه تودد وفعل ما يكون فيه تلطف بالأهل وإن كانوا على هذا الحال يعني حال الحيض. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحواله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو قائم وهو جالس وهو مضطجع وهو في حجر أهله، يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثني المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا الباب عقده الإمام البخاري، قال الباب من سمى النفاس حيضا. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحيض نفاسا، لكن استشكل العلماء أن هذا الحديث هو بالعكس، بعكس ترجمة الإمام البخاري. البخاري قال من سمى النفاس حيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم بالعكس سمى الحيض نفاسا. وأما تبويب الإمام البخاري مختلف، ولذلك بعض العلماء قال هذا من باب التقديم والتأخير، من باب التقديم والتأخير. وبعض العلماء قال هذا خطأ يعني من النساخ، أن الترجمة فيها خطأ، والصحيح باب من سمى الحيض نفاسا، ووجهوا يعني ذلك بتوجيهات. وذهب يعني بعض شراح الحديث ومن تكلم في هذا قالوا أن البخاري قال ذلك لأن الحيض والنفاس يشتركان في الأحكام، يشتركان في الأحكام. ونحن ذكرنا يعني في بداية الدرس أن الحيض والنفاس وإن كان يشتركان في يعني أغلب الأحكام، إلا أن هناك أحكام يحصل يعني فيها اختلاف، يعني العلماء يعني ذكروا جملة من المسائل، يعني قالوا إذا النفساء انقطع عنها النفاس ثم طهرت ثم رجع إليها الدم فإن هذا الدم مشكوك، هل هو دم نفاس أم حيض أم عرق، بخلاف الحائض. الحائض إذا انقطع عنها الحيض، يعني عادت المرأة مثلا 8 أيام، حاضت 4 أيام ثم طهرت ثم رجع إليها الدم، قال العلماء هذا على وجه اليقين من دم الحيض، بخلاف النفاس. النفاس إذا رد لها الدم قالوا هذا دم مشكوك يحتمل هذه الأمور. وأيضا يعني ذكروا مسألة الإيلاء، يعني إذا آل الرجل من امرأته، الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع أهله، الحكم أنه ينتظر 4 أشهر ما يقرب أهله، خلال 4 أشهر هذه 4 أشهر فترة الحيض محسوبة منها، محسوبة منها، لكن هل فترة النفاس محسوبة منها؟ ليست محسوبة منها عند العلماء، لا تعد النفاس منها. ومنها ما ذكره العلماء أنه يعني يجوز الطلاق في النفاس ولا يجوز الطلاق في الحيض، ومنها أن الحيضة يعني تحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة. هذه جملة من المسائل يعني التي ذكرها العلماء كفوارق بين الحيض وبين النفاس. فالقول بأن الحيض والنفاس يشتركان بالإطلاق خطأ، يقال الاشتراك بينهما في أغلب الأحكام، وهناك أحكام تختلف فيها. وهنا في هذه القصة ذكرت أم سلمة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، يعني في كساء غطاء، نوع من أنواع الأغطية نسميه اليوم الشرشف، يكون عليه الخطوط. إذ حضت فانسللت، يعني جاءها الحيض وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فانسلت يعني خرجت بتدرج. قال فأخذت ثياب حيضتي، وهذا فيه دليل أن بعض النساء في الزمن السابق كان عندهم ثياب خاصة للحيض، ثياب خاصة للحيض. وسوف يأتينا أن بعضهم ما لهم إلا ثوب واحد، فإذا حاضت تغسل هذا الثوب ثم تصلي في هذا الثوب، لكن بعضهم لها ثوب خاص. فأخذت ثياب الحيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفست، هذا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحيض نفاسا. قلت نعم. قال فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، يعني في الثوب والغطاء، وهذا فيه الاضطجاع نوم الرجل مع امرأته الحائض لكن دون الجماع، وسوف تأتي الإشارة إليه في الأحاديث القادمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.